إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، الدار داران، دار دنيا ودار آخرة. أما دار الدنيا فهي التي نعيش بها، وهي دار مؤقتة، وهي دار زائلة، هي ليست موطنك الأصلي. إن موطنك الأصلي إنما هي الجنة التي أخرجك الله تعالى منها للابتلاء، ثم ستعود إليها مرة أخرى، كما قال الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أي خلقناكم في الدنيا وستموتون في الدنيا، ثم سنخرجكم تارة أخرى إلى الآخرة. فهذه ليست دارنا وليست هي موطننا الأصلي. فحي على جنات عدن، فإنها مواطنك الأولى وفيها المخيم. موطنك ودار استقرارك إنما هو الجنة. ولذلك أنزل الله تعالى الناس في هذه الدنيا دار بلاء، وسماها الدنيا، فهي من حيث المكان هي دنيا، ومن حيث القيمة هي دنيا، ومن حيث الطول الفترة الزمنية هي دنيا. ومن كل اعتبار ومن كل نظر ومن كل وجه إن نظرت إلى الدنيا مقارنة مع الآخرة فهي دنيا. وهذه الدنيا إنما هي دار اختبار ودار ابتلاء. لذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم نظرة مع هذه الدنيا على أنها ليست دار استقرار، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يريد الاستقرار بها، وإنما كان صلى الله عليه وسلم حاله في الدنيا كحال المسافر، والمسافر ينزل في فندق ولينزل في سكن ويمشي، أو كحال إنسان جلس تحت شجرة وليجلس تحت شجرة ما يبني بيت، ولا جلس في قارعة الطريق ما يبني بيت في قارعة الطريق، لأنه طريق ستمر ويمر غيره. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. قال: ما أنا والدنيا إلا كمسافر، أو قال: كرجل استظل تحت ظل شجرة ثم سار أو مشى وتركها. هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يكرر على الصحابة الآيات التي تبين لهم حقارة الدنيا، وأن الدار الآخرة التي تستحق العناء، تستحق الحسرة، تستحق البكاء، تستحق السهر، تستحق الاجتهاد، إنما هي الدار الآخرة وليست دار الدنيا. فإن دار الدنيا دار بسيطة، من حيث الزمن هي قليلة، حتى من حيث ما فيها من نعيم لا شيء عند الآخرة. مثل الدنيا والآخرة كمثل أن يضع أحدكم إصبعه في الماء، حط صبعك في الماء ما يطلع شيء معك، حط صبعك في البحر أصلا وطلع صبعك. قال: هكذا مثل الدنيا بالنسبة للآخرة. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لو بس مو بعوضة، جناح بعوضة، لو الدنيا كلها تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة أو على تيس أسك، يعني ميت، جيفة قد انتفخت وهي جيفة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنها. قال: أحد يشتري هذه؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذه عندكم. الدنيا أهون على الله من شاة جائفة ميتة نبذها أهلها فانتفخت في الطريق، حتى الواحد يمر ويسكر خشمه عنها من شدة نتانتها ورائحتها. يقول: الدنيا شفت وساخة هذه الشاة، الدنيا أهون وأذل وأحقر عند الله سبحانه وتعالى من هذه الشاة الميتة، كما أنكم لا تودون النظر إليها، كذا الدنيا عند الله لا تسوى شيء. ولذلك القرآن الكريم بين آية وأخرى يذكرنا الله تعالى بحقارة الدنيا. ما تستحق تزعل هذه الدنيا، ما تستحق تغضب هذه الدنيا، ما تستحق تموت من القهر عليها هذه الدنيا، ما تستحق تنتحر علشان هذه الدنيا، ما تستحق تحسد علشان هذه الدنيا، ما تستحق تغضب علشان هذه الدنيا. هذه متاع الغرور، سماها الله تعالى متاع الغرور، سماها الله تعالى دنيا، سماها عابرة، كما قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. يقول: هذه الدنيا مثل فصل الشتاء وفصل الربيع والخريف، تأتي أمطار فينبت النبات ويهتز، تهتز الأرض بنباتاتها ويصير لونها أصفر. شوف إذا وقفت عند الإشارة في الشارع تجد نبات لونه أصفر، هذا أصبح أصفر وأزهر. انطر بس عليه شوية، 5 أيام 10 أيام يصير هشيم تذروه الرياح، يعني يتكسر وتفتت ويروح الربيع كله. هشيما تذروه الرياح، يعني حتى الرياح تحركه وتزينه من مكانه، فزالت حلاوة النظر وزالت حلاوة الشم وزالت حلاوة الطبيعة، كلها أزالها الله تعالى. يقول: هذه مثل حياة الدنيا، مثل المطر نزل عليكم، نبتت الأرض، اهتز الإنسان، صار شابا، بعد ذلك صار شيخا كبيرا، طاح ومات وانتهت دنياه وفنت دنياه. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته. كفار يعني الزراع، الكافر هو الزارع، ولذلك إلى الآن في مصر يسمونه كفر فلان، يعني مزرعة فلان كفار، والكفر هو الستر، ولذلك يسمى الكافر كافرا لأنه ستر نعمة العقل وستر نعمة الله عليه فسمي كافرا. يعجب الكفار يعني الزراع، الكافر يعني اللي يزرع ويدفن الأرض، هذا يسمونه كافر. كفر فلان يعني مزرعة فلان. يعجب الكفار نباته يعني يعجب الزراعة نباته، ثم يهيج فتراه مصفرا، يعني يصير الأرض حلوة صفراء تشوفها أنت، ثم يكون حطاما، بعد أيام يصير حطام، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا تعريف الحياة الدنيا في القرآن، أنها متاع الغرور. ولذا قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، وقال: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني الحياة الباقية. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الناس على أن لا يتعلقوا بالدنيا، لا تتعلق بالدنيا ولا تزعل لأجل الدنيا، فاتتك فلوس، فاتك منصب، فاتتك زوجة، دخلت في أزمة، هذه أزمة وتعدي، هذه الدنيا إنما هي دار اختبار ودار ابتلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: كنت أمشي فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر كان صغير، فارق السن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على 50 سنة، كان شاب طموح أمامه الحياة وزهرتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب. شنو أوصاف الغريب؟ الغريب يعني يمر مرور، هذا غريب، الغريب ما يستقر، الغريب ما يبني بيت، ما في واحد غريب عن هذا البلد يبني بيت، لأنها مو بلده، بلدي في مكان آخر، أجمع فلوس وأشتغل عشان أودي أموال في بلدي أصل، لكن هذه مجرد مكان مرور، مكان عمل. قال: كن في الدنيا كأنك غريب، الغريب لا يبني، الغريب لا يقيم، الغريب لا يتضايق بما يحصل في هذه الدنيا بمشاكلها، لأني غريب، مشاكلهم الحالة، مشاكل أهل الدنيا، مصائب أهل الدنيا، هذه مو دنياي، مو داري، ولذلك أنا فيها غريب. قال صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا غريب. والغريب مغاير لأهل البلد، مغاير في لبسه، مغاير في طبائعه، مغاير في أفكاره، فكن في الدنيا كأنك غريب، مغاير لأفكار أهل الدنيا، مغاير لطبائعهم، مغاير لأهدافهم، مغاير في أفكارهم، أفكارك أفكار آخرة، خل بلدك الباقية هي الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر سبيل يعني مار مرور، واللي مر على الطريق لا يستقر، لا يقيم، لا يبني، لا وإنما يمر مرورا. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت لا تنتظر الصباح. إذا صبحت الآن، إحنا كلنا الآن ننتظر المغرب، قل والله أنا المغرب عندي موعد، هذا عندك طول أمل، عندك أمل طويل أنك ستعيش إلى المغرب. قال: إذا أصبحت لا تنتظر المساء، إذا صار الصبح لا تنتظر أنك ممكن تدرك المساء، إذا صار بالليل لا تقول والله بكرة دوام إن شاء الله أنا عندي مواعيد عندي، هذا عندك طول أمل. جهز نفسك، ممكن تنام فلا تستيقظ، ممكن تموت. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، خذ من صحتك لمرضك، ما دام بصحة اشتغل قبل أن تمرض، خذ من فراغك لشغلك، ما دام أنت عندك فراغ خذ قبل أن تنشغل، خذ من غناك لفقرك، ما دام عندك فلوس أنفق بها ومنها قبل أن يأتيك الفقر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن وإن كان بعض أهل العلم يضعفه، قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو ما والاه أو عالما أو متعلما. هذه الدنيا الله ما يحب الدنيا كلها، الله أصلا لو يحب الدنيا ما يسقي الكافر شربة ماء، الله لو يحب الدنيا ما يعطي الكفار الجنات والعيون والأموال والسلاح والقوة الاستراتيجية وكل شيء الله يعطيهم، هذا أعطاهم الله الدنيا. لو يحب الله الدنيا ما يعطيهم إياه، كان اختزلها لأهل الصلاح، لكن الله ما يحب الدنيا. قال: الدنيا ملعونة مطرودة من رحمة الله، ملعون ما فيها، كل الدنيا ما فيها خير إلا ذكر الله وما والاه، لا ينفعك في الدنيا إلا العمل الصالح، أي ذكر الله وما ماثله، العمل الصالح أو عالم أو متعلم، يعني الذين يفعلون الخير هم الداخلون في رحمة الله، أما ما عدا ذلك فهي مطرودة من رحمة الله تعالى. وجاء عن أبي الدرداء في حديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، قال صلى الله عليه وسلم، قال: ما طلعت شمس قط، يعني كل يوم صباح، ما طلعت شمس قط إلا بعث الله بجنبتيها ملكان يناديان. كل ما تطلع الشمس صبح الله يجز ملكين يصيحون وينادون، ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين، يعني كل واحد يسمعهم إلا الثقلين، يعني إحنا والجن إحنا الثقلين، إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. فلوس كثيرة لكن تلهي ما فيها خير، سيارات تلهي ما فيها خير، عيال يلهون ما فيهم خير، دوام يلهيك عن ذكر الله ما فيه خير، تجارة تلهيك عن ذكر الله ما فيها خير، زوجة تلهيك عن ذكر الله ما فيها خير، زوج يصدك عن ذكر الله ما فيه خير. قال: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قليل كافي يعينك على طاعة الله خير من كثير ملهي. ولا آبت شمس، يعني ولا صار مغرب قط، إلا بعث الله بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، واللفظ لابن حبان وصححه وكذلك الحاكم. هذا دعاء من ملائكة وإخبار من الله تعالى أن هذه الدنيا لا فائدة منها. ولذا جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن الدنيا ما فيها خير ولا تسوى عند الله تعالى شيء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. واحد يجاهد في سبيل الله ويجلس يوم يحرس في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، يعني طلع بس في سبيل الله في الصباح أو في المساء خير من الدنيا وما فيها. امرأة من أهل الجنة حجابها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ركعتان الفجر تصليهم الفجر خير من الدنيا وما فيها. كلها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدلك على أن الدنيا عند الله حقيرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الزهد في الدنيا، يستخدم الزهد في الدنيا يعني لا يأخذ من الدنيا إلا حاجته الضرورية. أنا هذا قصد خطبتي، أوصل لهذه الغاية، وهو أنك لا تأخذ من الدنيا إلا ضرورتك التي تحتاجها في الدنيا، ما زاد عن ضروراتك أنت في غنى عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من دنياه إلا الضرورة، الشيء الضروري. أما الآخرة فكان صلى الله عليه وسلم يستزيد في آخرته. هذه نظرية النبي صلى الله عليه وسلم مع الحياة الدنيا. دخل عمر الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وهو صلى الله عليه وسلم كل شيء يملك، كان تأتيه الغنائم وتأتيه الأموال، وكان يوزعها صلى الله عليه وسلم. دخل عليه في بيته فوجده مضطجع نائم على حصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، وتوسد وسادة من جلد حشوها ليف داخلها أثرت في خده صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر، قال: يا رسول الله، أنت رسول الله، أنت خير الخلق، أنت صفوة الخلق، تنام على حصير، يعني حتى ماكو فراش اصلا على حصير تنام، حصير يعور اكثر من الفراش بعد، تنام على حصير، خدك الشريف تضعه على وسادة من جلد حشوها ليف، ملوك فارس والروم وملوك كسرى وقيصر ينامون على الحرير والديباج، انت رسول الله حط لك فراش؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. هذا الله عجل لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أعطاهم طيباتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا وما للدنيا ومالي، أنا شئ في الدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. قال أنا في الدنيا مثل واحد قاعد تحت شجرة، استظل تحت الشجرة. الحين واحد يقعد تحت الشجرة يروح يبني بيت، واحد يقعد تحت الشجرة يروح يبني له قصر، يروح يسوي له تجارة تحت الشجرة. قال أنا مثلي مثل إنسان جلس تحت شجرة ثم راح. هذا جلوسنا في الدنيا كرجل جلس تحت شجرة ثم راح. قال: ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل أن يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. دخل صبعك داخل بحر وطلع صبعك، ما يطلع معك شيء. قال: هذا مثل الدنيا كمثل الآخرة. ولذلك أرجع مرة ثانية، نظرية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أنه لا يأخذ من الدنيا إلا ضروراته. عندنا ضرورة، شيء يحتاجه الإنسان للضرورة، مثل حين حبة البندول تأخذها ضرورة، مو معقولة تترس بيتك بندول تخلي لك ثلاجة متروسة بندول، وإنما تأخذها ضرورة، متى ما احتجت إليها أخذتها، هذه ضرورة. أما ما كان قصدك، يعني ما اتجهت إليه وكان قصدك، فإنك تستزيد منه، تزيد من كسبه لأنه قصدك في الحياة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ من الدنيا إلا ضرورته. شوف لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا عنده شيء، عنده إناء كان صلى الله عليه وسلم يأكل فيه، عنده جفنة صلى الله عليه وسلم، عنده إبريق وعنده مشط، يعني أدوات بسيطة ما تقدر بشيء، حتى درعه كان مرهونا. هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، في الدنيا ما عنده شيء. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتزهدوا في الدنيا فلا يأخذوا منها إلا ضروراتهم، بس الشيء الضروري يأخذونه، ملابسهم، بيوت يسكنون بها، دابة يركبون عليها، يأخذون ضروراتهم. أما ما زاد عن ذلك من قوة ومن مال فيجعلونه للآخرة. في نظرية أنا سميها نظرية التخفيف أو نظرية التخفف، ثبتت عن أبي ذر وثبتت عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر جاءه رجل فزاره فوجد بيت خالي ما في شيء، يعني أثاث بسيط لكن ليس كأثاثنا الآن وممثل ماكلتنا اللي تكفي سنة في بيوتنا، وإنما شيء بسيط. فقال الرجل لأبي ذر: أين طعامكم؟ أين فراشكم؟ فقال: هذا البيت مملوك مولنا، وصاحبه سيخرجنا منه عاجلا، ولذلك نحن نتخفف بنشيل. فقال: ما فهمت كلامك. قال: نحن في الدنيا ونحن مملوكون لله، ممكن الله تعالى في أي وقت يأخذ أرواحنا ونغادر هذه الدنيا، فلذلك نحن نتخفف ما نأخذ شيء من الدنيا. هذا ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه، كان في الشام مقيما وكان برد الشام قارسا، فزاره مجموعة من الناس في بيت، وبيته غرفتين، غرفة هو زوجته وغرفة يضيف الناس فيها. فدخلوا إلى غرفة الضيافة فوجدوا ما في شيء، أرض فاضية ما فيها لا الحاف ما فيها شيء. فقالوا: يا أبا الدرداء، يعني أنت عارف برد الشام البرد قارس، ما في لحاف عندك؟ فقال: أدخل داخل. دخل داخل فانكشف الستر، فلما انكشف الستر لقوا داخل نفس الشيء، ما عنده شيء، لحاف واحد يتغطاه في زوجته وفراشه على الأرض. هكذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، تزهدوا في الدنيا. فلما رجع قالوا: يا أبا الدرداء، كأنه أصابك ما أصابنا، يعني حاشك البرد مثل ما حاشنا البرد. قال: أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن وراءنا عقبة كؤود، يعني أمامنا عقبة صعبة لا يفوتها إلا المخفف، يعني اللي ما عنده ثقل كثير، فنحن نرحل حاجتنا لبيتنا هناك حتى إذا أتينا على العقبة فتناها ونحن مخففون. يعني يقول أمامنا الصراط، الله بيحط أعمالنا كلها على ظهرنا، فإذا وصلنا إلى الصراط نطوف الصراط وإحنا خفاف ما عندنا شيء، لأن الله تعالى راح يحمل أعمالك على ظهرك كلها يوم القيامة، فما تستطيع أنك تمشي. هم يحملون أوزارهم من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، بتشيل أعمالك وأعمال الناس اللي فضلها معاك. ولذلك هم يتخففون. كل شيء زايد عندك في الدنيا تخلص منه لأنه محسوب عليه. فكان الصحابة يتصدقون بملابسهم، عنده 10 دشاديش يتصدق فيهم يخلي له ثوب واحد، امرأته عندها 10 عبي وعندها 10 جنار تتصدق، الزايد تصدق فيه تخلص منه. ليش تنتظر تموت علشان عيالك يتصدقون في كل ملابسك يلفونها أول يوم ويتصدقون بها فيكون الأجر لهم لا لك؟ ليش ما تتخلص من الزائد؟ هذه نظرية التخفف. كل شيء زائد في حياتك تخلص منه، تخلص منه تصدق فيه، نظفه وتصدق. عندك ملابس زايدة، عندك أحذية زايدة، عندك شنط زايدة، عند المرأة عباية زايدة، عندها ملابس نسائية زايدة، ليش نكدس في الكبتات وفي الدواليب؟ عندك أثاث زايد، كل شيء تخلص منه لأنه محسوب عليك بين يدي الله تعالى. إذا مت فهو في رقبتك أنت، الله يحاسبك عليه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، الله تعالى يحاسبك عليه. فكان الصحابة رضي الله عنهم يتخففون من كل زائد في حياته، حتى الفلوس كان يأخذ حاجته من المال والباقي يتصدق به، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو كان عندي مثل أحد ذهبا، مثل أحد ذهب، لما أتى علي 3 ليال ولقلت به هكذا وهكذا حتى لا أستبقي منه إلا مال أدخره لدين. يعني ما أترك منه شيء إلا دين عندي، أخفي هذا المال للدين والباقي أنفقه في سبيل الله عز وجل. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الناس ثم خرج مستعجل بعد الصلاة، عاد يجلس يسبح ويكلم الناس، فالناس خافوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء. فلما جاء صلى الله عليه وسلم قال: تذكرت في صلاتي تبر عندي، تبر يعني فضة، شوية فضة موجودة عندي، ذكرتها في صلاتي، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري عليه شيء أو أن يموت أو أن يتأخر ولا يوزع هذه الصدقات، فذهب عاجلا فوزعها صلى الله عليه وسلم وتخلص منها. هذه نظرية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا التي قال الله تعالى عنها في وصية موسى لقارون: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. كل شيء الله أعطاك إياه حطه للآخرة، ومن كثر اهتمامك في الآخرة لا تنسى التزاماتك الدنيوية. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني من كثر ما أهتم أنا بالآخرة وأعطي وأنفق وأتصدق وأبني آخرتي، لا تنسى التزاماتك الدنيوية. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. اللي الله يعطيك إياه تصدق، أنفق، ابني آخرتك من الآن. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب ساكنها وإن بناها بسوء ساء بانيها. مالك دار إلا التي تبنيها الآن. تخلص من كل شيء زائد في حياتك. هذه نظرية النبي صلى الله عليه وسلم في التزهد في الدنيا. وممكن أنت تعيش حياة فارهة، هذا راجع لك، لكن سيحاسبك الله سبحانه وتعالى. اختار النبي صلى الله عليه وسلم طريق التزهد، واختار صلى الله عليه وسلم التخلص من كل زائد في حياته صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا انشغلت في الدنيا راح تلهو معها وما راح تنتبه للآخرة. لذلك كان السلف يقولون، قالوا: الدنيا خمر الشيطان، أسكرت الناس فلا يفيقوا منها إلا بالموت. يعني كلنا سكارة، كلنا قاعد نسكر لكن ما نشرب خمر، نشرب دنيا. قال: الدنيا خمر الشيطان. الشيطان شلون ضيع الناس؟ ضيعهم في الدنيا. هذا يركض وراء المنصب، الثاني يركض وراء الحريم، الثالث يركض وراء البورصة، الرابع يركض وراء التجارة، الخامس يركض وراء، وتظل في الدنيا وأمنياتها إلى أن تموت. وكل يوم ينهدم جزء من حياتك وأنت لا تشعر في هذه الدنيا، كما قال: وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد، وأعظم شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. لو تأمل هالدنيا هذه تطوى، كل يوم ينهدم جزء من حياتك وانت قاعد في مكانك وانت لا تشعر بأنك كل يوم ينهدم من حياتك. كل يوم يمر عليك جزء من حياتك يروح، كل جمعة اخطب أنا فيه جزء من حياتنا انهدم، كل شهر تستلم فيه معاش جزء من حياتك انهدم، كل رمضان يمر عليك انهدمت سنة من حياتك، كل شتاء يمر عليك انهدمت سنة من حياتك، وهكذا. فأنت تمشي إلى الله وأجزاء من حياتك تتهدم وأنت تقترب من الله وأنت لا تشعر. جاء رجل للفضيل بن عياض فقال له: عظني، وصني، انصحني. قال: كم مضى من عمرك؟ قال: 60 سنة. مر من عمري 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة تمشي إلى الله تكاد أن تصل، صار لك 60 سنة وأنت تمشي إلى الله، كل ما يأتيك الليل جزء من عمرك انهدم، كل ما يأتيك النهار جزء من عمرك انهدم، كل ما تشوفني على المنبر أسبوع من عمرك انهدم، كل ما تستلم معاشك انهدم جزء من حياتك وأنت تمشي إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة. سكر الناس في هذه الدنيا، سكر أسكر الشيطان الناس في هذه الدنيا، ولذلك نبههم الله عز وجل إلى أن هذه الدنيا متاع. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره كل أشكال الدنيا حتى في الصلاة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يصلي، عائشة من باب الزينة تزين بيتها، بعد ما عندهم والبيبر مثلنا ولا أصباغ وألوان وغيرها وتعتيق بالحائط وألوان خشبية وغيرها ما عندها، فعلقت له ستارا، علقت سجادة حطتها على الطوفة ستارا بها تصاوير فيها بعض النقوشات والرسومات. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال يا عائشة أزيليها واخريها، أشغلتني في صلاتي. هذا ما دش بعد بيوتنا وشاف البيوت وشاف القصور وشاف العالم اللي نعيش احنا، وإنما بس سجادة معلقة فيها شوية تصاوير رسومات، قال أزيليها أشغلتني في صلاتي. ولذا قال صلى الله عليه وسلم قال حوليها، إني كلما دخلت فرأيتها تذكرت الدنيا، كل ما دخلت شفتها تذكرت الدنيا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيت طين ما في شيء، بيته مترين في مترين، يقول كلما دخلت فرأيتها تذكرت الدنيا. والله نهاه ونبهه أن لا يلتفت إلى الدنيا، فقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تطالع الدنيا، لا تشوف سيارات الناس، لا تقول حسافة يا ليت عندي مثله، لا تطالع فلوسهم، لا تطالع أرصدتهم، ترى كلهم الله بيحاسبهم على كثر فلوسك، الله بيوقفك يوم القيامة. يقولون هذه أرض المحشر مثل الجمارك اللي في المطارات، جناطك كثيرة يوقفونك مدة ما عندك جناط طوف، على كثر أموالك الله يحاسبك، على كثر ما أخذت من الدنيا بيحاسبك الله بيوقفك. ولذلك في ناس توقف في المحشر 1000 سنة ينطر دوره، في ناس يتحاسبون يقعد له 500 سنة، في واحد يقعد 30,000 سنة واقف ينطر دوره. كما قال صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين، أول ناس يدشون الجنة الفقراء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول لهم الملائكة أفرغتم من الحساب؟ خلصتوا حاسبكم الله؟ قالوا على ما يحاسبنا ربنا، إنما هي سيوفنا على عواتقنا نجاهد في سبيل الله. ماكو شيء مفلسين، فلوس ماكو، شو حاسبنا الله؟ ما عندنا دشاديش، ما عندنا عبي، ما عندنا جناط، ما عندنا سيارات، ما عندنا بيوت، ما عندنا قصور، ما عندنا أرصدة، شو حاسبنا الله عليه؟ ماكو شيء، شو حاسبنا الله عليه؟ على ما يحاسبنا ربنا، إنما هي سيوفنا على عواتقنا نجاهد في سبيل الله. شوف الدفعة الثانية متى تدخل عاد. قال صلى الله عليه وسلم ثم يدخل بعدهم أغنياء المهاجرين، أغنياء المهاجرين، مهاجرين الأولين اللي الله رضي عنهم ورضوا عنه، هذول السابقين الأولين ب500 عام، حديث صحيح. قال ثم يدخل بعدهم أغنياء المهاجرين ب500 عام، وجاء في رواية بنصف نهار، لأن اليوم 1000 سنة، يدخلون بعدهم 500 سنة. عاد احنا شوف دورك متى يأتي، إذا أغنياء مهاجرين يدخلون بعد 500 سنة، شوف أنت بعد كم 1000 سنة يأتي دورك في الحساب. ولذلك تخفف من هذه الدنيا قبل أن يحاسبك الله تعالى، هذا قصدنا من الخطبة. كل شيء زايد في حياتك تخلص منه، لا تتعلق بهذه الدنيا فإنها دار فناء، ما تستقر لأحد، كل من كان عليها مات وراحوا، ولو كلمت أهل القبور لتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا لا أن يستزيدوا من الدنيا. أي واحد ميت لو أخرجه الله تعالى لتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يعمل صالح، قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، بس ما حد يقول بزيد من الدنيا، ما حد يقول بفلوس، ما حد يقول بسيارات، ما حد يقول بقصور، ولكن أرجع حتى أعمل صالح. أنت الآن في الدنيا اعمل صالح لآخرتك، تخفف من كل شيء زائد في حياتك، خذ من الدنيا ما يوصلك إلى الآخرة، خذ من الدنيا ما يعينك إلى الوصول إلى الآخرة، هذا كله حتى تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. إذا خربت آخرتك وعمرت دنياك ما رح تحب الموت، لكن إذا عمرت الآخرة فإنك تحب الانتقال إلى دار العمار، كما جاء عن سليمان بن عبد الملك قال لأبي حاتم الواعظ، أو قال لأبي حاتم الواعظ قال له عظني انصحني، ما لنا نكره الآخرة ونحب الدنيا. الخليفة يقول له ليش احنا نكره الآخرة؟ ما في واحد اللي يكره الموت، ما يحب الموت. قال يا سيدي لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم. عمرتم الدنيا صح، احنا عمرنا الدنيا بيوت وما فيها فعمرناها وخربنا الآخرة، الآخرة غير جاهزين نحن لها، فتكرهون الخروج من دار العمار إلى دار الخراب. ما في واحد يحب يروح الآخرة لأن احنا غير مستعدين لها، وما عمرنا الآخرة بعد، فلذلك يكره الناس الخروج من دار العمار إلى دار الخراب، ودار الخراب إنما هي الدار الآخرة التي خربها الناس. ولذلك اهتم بآخرتك من الآن، وتخفف من دنياك، واعلم أن الدنيا متاع الغرور، تغرك وتستانس معاها وتلعب بها، ثم تتفاجأ أنها تضربك بمرض فتصبح قعيد الفراش، تتفاجأ أصابك السرطان ضربتك الدنيا بأمراضها، تتفاجأ أنك صار لك حادث وقعدت في مكانك، تتفاجأ أنك خسرت في تجارتك، تتفاجأ أن ماتوا أقاربك، تتفاجأ بمصيبة ضربتك الدنيا صفعتك، ثم بعد ذلك فلست أنت من الدنيا ومن الآخرة. اغلبها قبل ما تغلبك هذه الدنيا، افطن لها، تنبه لها، اعمل للآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا متاع، متاع الغرور، يعني ستنتهي، وإنما الدار الآخرة هي الدار الباقية. نسأل الله تعالى أن يبصرنا في ديننا. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم التزهد في هذه الدنيا، والتزهد في الدنيا ترك كل ما لا ينفع في الآخرة. أي شيء ما ينفعك في الآخرة اتركه، وخذ ما ينفعك في الآخرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الدين يزيد كل يوم، أما في الدنيا فحاله لم تتغير منذ أن جاء المدينة صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. ما كبر بيته، ما زاد بيته، ما زاد أثاثه، فلوسه ما زادت، ملابسه ما زادت، سياراته ودوابه ما زادت، هي على حالها، لأنه يأخذها ضرورة واحتياجا. أما الآخرة فقد زادت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في عبادة مستمر، وهو صلى الله عليه وسلم في صدقة مستمرة، وهو صلى الله عليه وسلم في قيام وصيام وأعمال بر مستمر، ففي أعمال الآخرة في زيادة، وفي أعمال الدنيا على حالها. هذا نفس الشيء في حياة الصحابة رضي الله عنهم، لو تشوف حياة أبو بكر، حياة عمر، حياة عثمان، حياة علي رضي الله عنهم وأرضاهم، طلحة، الزبير، سعد، عبد الرحمن بن عوف، سعيد بن زيد، وبقية العشر المبشرين، الدنيا في حياتهم لا تزيد، وإنما تزيد الآخرة. احنا عاد عكسنا النظرية، أما نحن فقد عكسنا هذه النظرية، فصار الدين في حياتنا لا يزيد، والدنيا هي التي تكبر في حياتنا. شوف الواحد كل يوم عن يوم، شهاداتك تزيد، ملابسك تزيد، حاجاتك تزيد، أحذيتك تزيد، سياراتك تزيد، أثاثك يزيد، بيتك يزيد، لأن الدنيا أصبحت هي مقصد الإنسان، ولذلك كل مقصد في حياتك تقصده يزيد. والدين أصبح كما هو، لا يزيد في حياتنا، صار الدين ما يزيد في حياتنا. هذه صلاتك هي صلاتك، قراءتك للقرآن هي قراءتك للقرآن، صومك هو صومك، بل بعضنا مكتفي بالفرائض بس، يصلي الفريضة ويمشي، يصوم في رمضان ويمشي. فالدين لم يزد في حياة الناس، وإنما الدنيا زادت في حياتك. ما دام الدين ما يزيد في حياة الناس، إذن الدنيا تدخل داخل قلبك. وأنا أضرب مثال، أقول لو أن في حبل ماسكين شخصين، على اليمين ماسكين 20 واحد وعلى اليسار 4، ثم شدوا هذا الحبل، لا شك أن 20 يغلبون 4، 20 أكثر من 4. هذا وضعنا مع الدنيا، 20 ساعة مع الدنيا، 4 ساعات مع الله، لا شك أنك أنت تأخذك الدنيا أكثر، 20 ساعة مشاغلنا دنيوية، 4 ساعات نقول لله، ما بين صلاة، ما بين نافلة، ما بين ذكر، هذه إذا قلنا 4 ساعات، إذا مو ساعة واحدة. فلذلك لا شك أن الدنيا ستأخذك أكثر، راح يصير اهتمامك دنيوي، ميولك دنيوي، رغباتك دنيوية، تفكيرك دنيوي، لأن 20 واحد صاحبينك أكثر. هذا إذا قلنا 20، إذا مو 23 ساعة نحن في الدنيا وساعة واحدة في الآخرة، ولذلك اهتماماتنا في الآخرة قليلة. زيد من اهتماماتك في الآخرة وتصير من أهل الآخرة، زيد من وقتك، أعطي وقتك لله أكثر، يزيد اهتمامك الآخرة، زيد من عبادتك، زيد من صلاتك، زيد من صدقتك، زيد من أعمال الخير وأعمال البر، تصير تقترب إلى الآخرة أكثر، وتغلب الدنيا، وتصير اهتماماتك أخروية. ولذلك متى ما كان اهتمامك أخروي لا تهتم بما فاتك من الدنيا، ما تهتم والله عاد أنت في الدنيا هذه خسرت ولا ربحت، ما تهتم في الدنيا مرضت ولا صحيت، ما تهتم في الدنيا أصابك ما أصابك من مصائب، لأنك ما أنت من أهل الدنيا، وإنما أنت من أهل الآخرة وقلبك معلق في الآخرة. ألا ترون ما قال المؤمنون للكفار والفسقة الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، لما شافوا قارون فلوسه قالوا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، فرد عليهم أهل الإيمان أنه متاع الحياة الدنيا وأن الآخرة هي خير وأن الآخرة هي الباقية. متى ما صار قلبك معلق بالآخرة ما تهتم في الدنيا، ولا تزعل ولا تحسد ولا تندم ولا تتحسر عليها ولا تهتم بمصائبها، ما تستحق الانتحار ولا تستحق الزعل ولا تستحق الغضب ولا تستحق الحسد، لأنها متاع الغرور وهي ما تعدل عند الله جناح بعوضة. لكن المشكلة القلوب معلقة في الدنيا، أصار القلب معلق في الدنيا ويشرب من الدنيا صير اهتمامات دنيوية، لكن لا صار قلبك أخروي صير اهتماماتك أخروية. ذلك أيها الأخوة الكرام خلاصة هذه الخطبة، لازم تنقل قلبك من الدنيا إلى الآخرة، لازم تخلي اهتماماتك القلبية من دنيوية إلى آخرة. شلون أنقل قلبي؟ أول شيء أتخفف من الدنيا، كل شيء زائد في حياتي يتخلص منه علشان أنتقل للآخرة، عشان لا أتربط في هذه الدنيا أكثر. هذا واحد. اثنين، أعطي لله من وقتي أكثر، أعطي لله بدال ما 20 واحد يسحبني إلى الدنيا أخليهم 19 وخلي 5 لله في الآخرة، أزيد في صلاتي، أزيد في صومي، أزيد في صدقتي، أزيد في ذكري لله، أزيد في قراءتي للقرآن. 3، أتعلق بالذين يقربون للآخرة، ما أقعد في مجالس دنيا ولا أسمع كلام دنيا ولا أنظر إلى الدنيا ولا أتكلم في الدنيا حتى لا تدخل في قلبي. لذا الله سبحانه وتعالى قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، يعني لا تطالع الدنيا، لا تشوف المتماثلات في الدنيا علشان لا قلبك يتعلق في الدنيا. فحتى تكون من أهل الآخرة لا تتعلق في الدنيا كثير، لا تنظر إليها، لا تتحسر على أهلها، هذا متاع الحياة الدنيا. والآخرة عند ربك للمتقين، هذا زينة الله تعالى زينها للناس من شهوات، من ذهب، من فضة، من مناصب، هذه تروح ويبقى عملك الصالح. الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، وأما هذه فمتاع الغرور. كل من مات ما أخذ شيء، كل اللي مات ما أخذوا شيء، اللي يملك مليارات واللي مفلس ثلين ما أخذوا شيء، هذا راح لفوه ودفنوه في قبره وأكله الدود، والثاني لفوه راح في قبره وأكله الدود، ما حد أخذ معه شيء، هذا عاش في هذه الحياة وهذا عاش في هذه الحياة. الفقير ما عنده شيء يحاسبون عليه يوم القيامة، الغني عنده شيء يحاسبون عليه يوم القيامة. الغني إذا ما كان صالحا ضيع طيباته في الحياة الدنيا، هذه الطيبات كلها راحت عليه، خذاها في الحياة الدنيا ما له في الآخرة شيء. الفقير إذا كان مؤمنا تنتظره السعادة الأبدية. وختاما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الحديث أخرجه الإمام مسلم. الدنيا سجن المؤمن، السجين ما يعطى كل شيء، هذا المعنى التشبيه، الدنيا سجن المؤمن. ليش سجن المؤمن؟ قال السجين مو كل شيء يعطونه، يوكلونه مثل ما يبون أهمة إدارة السجن، ويلبسونه مثل ما تبي إدارة السجن، ويطلعونه عشان يشمسونه مثل ما تبي إدارة السجن، ويفرجون عنه متى ما أرادت إدارة السجن، ويمكن يضعفون على العقوبة متى ما تبي إدارة السجن. فأنت سجين، يقول المؤمن في الدنيا كالسجين، يمشي بأوامر الله متى ما الله أراد أن ينعم عليه نعم عليه، ولا حطك فقير حطك فقير، احمد الله. الحلال ما حله الله لك تاكل منه، منعك ما تاكل منه. يلبسك الله تعالى يقولك هذا اللبس حلال تلبسه، هذا اللبس حرام ما تلبسه. يقولك الله خلاص أنت مفرج عنك، انتقل إلى الحياة الكبيرة، الفرج يعني الآخرة، فأنت تنتقل إلى الآخرة. قال الدنيا سجن المؤمن، يعني محكوم بها بأوامر من سجنه، وهو الله سبحانه وتعالى اللي حطك في هذه الدنيا، شبهه بالسجن لأنه ممنوع من أشياء كثيرة. جنة الكافر، يعني الكافر كالطليق فيها، يفعل ما يشاء، يأكل ويتمتع ويتشهى في هذه الدنيا، فهو كالطليق في هذه الدنيا. ولذا عليك أن تعلم أنك في هذه الدنيا كالسجين الذي اختبرك الله سبحانه وتعالى وأراد منك أن تسمع وتطيع لمن سجنك في هذه الدنيا، فإن وراءك الفرج وهي الجنة عند رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يزهدنا في هذه الدنيا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن والزلازل ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل يا رب اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.